الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم أولى النشرة الأخبارية لهذا الصباح، وأستهلها بالعناوين الرئيسية. إيران تعتبر قرار البرلمان الأوروبي بإدراج حرس الثورة ضمن قائمة الإرهاب جزءا من الحرب الهجينة. استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن غربي رام الله. وصنعاء تحذر التحالف السعودي من أي محاولة للائتلاف على المفاوضات بشأن تجديد الهدنة. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث اعتبر رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث قرار البرلمان الأوروبي الأخير بإدراج حرس الثورة الإسلامية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية جزءا من الحرب الهجينة ضد الشعب الإيراني. وأكد رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في اجتماعهم أن حرس الثورة يشكل أحد عناصر القوة للجمهورية الإسلامية، مشيرين إلى تقديمها العديد من الخدمات المشرفة للبلاد على مدى 4 عقود الماضية. وشددوا على دور الشعب الإيراني ووعيه في إفشال الحرب الإعلامية والنفسية والاقتصادية التي يشنها الأعداء ضد الثورة الإسلامية. نددت الخارجية الإيرانية بشدة تدنيس القرآن الكريم في السويد، مؤكدة أن الرأي العام في العالم الإسلامي يتوقع من الحكومة السويدية منع تكرار مثل هذا السلوك المعادي للإسلام وترك مرتكبي هذه الإساءة دون عقاب. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بعض الدول الأوروبية أطلقت بذريعة دعم حرية التعبير الواهية أيدي المتطرفين لنشر الكراهية ضد المقدسات والقيم الإسلامية، لافتا إلى أن تكرار تدنيس الكتاب المقدس لمريال ونصف المليار مسلم هو مثال واضح على الترويج للعنف. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن طارق عودة بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من مستوطن على جبل الريسان قرب كفر نعمة شمال غرب رام الله. وادعى إعلام الاحتلال أن فلسطينيا حاول تنفيذ عملية الطعن بمفك قرب مستوطنة بيت إيل، إلا أن مستوطنا أطلق النار عليه بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاده على الفور. يمنيا، حيث حذر عسكري بارز في وزارة الدفاع اليمنية التحالف السعودي بتصعيد غير مسبوق فيما لو حاول الالتفاف على نقاط التفاهم والتقدم الإيجابي مع صنعاء. وقال العميد عبد الله بن عامر أن قوة الجيش اليمني تعاظمت، وعلى دول العدوان أن تدرك ذلك في حال حاول الائتلاف على أي تفاهمات. إلى ذلك أكد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى الحاكم في اليمن وجود تقدم كبير في المحادثات، مشددا على استمرار الحوارات والمباحثات حول الرواتب والتعويضات ومجمل المطالب التي قدمتها صنعاء لتحالف العدوان لتجديد الهدنة ووقف الحرب. تفاصيل أوفى حول تهديدات اليمنية ضد العدوان نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
وإحنا اليوم بنأكد في القوات المسلحة اليمنية
تهديدات جديدة للمسؤولين اليمنيين في صنعاء حول مساعي دول العدوان لإفشال التقدم الحاصل في موضوع اتفاق تمديد الهدنة الأخير، حيث قالت وسائل إعلام يمنية إن قياديا عسكريا بارزا في وزارة الدفاع توعد التحالف السعودي بتصعيد غير مسبوق فيما لو حاول الالتفاف على نقاط التفاهم والتقدم الإيجابي مع صنعاء، مضيفة أن نائب دائرة التوجيه المعنوي العميد عبد الله بن عامر قال إن قوة الجيش اليمني تعاظمت بشكل غير مسبوق، وإن على دول العدوان أن تدرك ذلك في حال حاولت الالتفاف على أي تفاهمات، إلى ذلك أكد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن وجود تقدم كبير في المحادثات، لكنه شدد على أن هناك حوارات مستمرة ومباحثات حول الرواتب والتعويضات ومجمل المطالب التي قدمتها صنعاء لتحالف العدوان السعودي لتجديد الهدنة والعمل على وقف الحرب، مضيفا أن النقاش يتعلق بالملف الإنساني كموضوع المرتبات وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وأن الجمهورية اليمنية ثابتة على مواقفها ومطالبها المشروعة، لكنه أشار إلى أن المراوحة لا تزال قائمة. ومع وجود الضبابية في المشهد السياسي حول الاتفاق من عدمه أو بنود الاتفاق وزمانها الذي من المقرر أن يعلن عنه، فقد نشرت وسائل إعلام سعودية وإماراتية وقالت إنها بنود الاتفاق، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق حتى الآن بين الأطراف المتحاورة على بند رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين استنادا إلى قاعدة بيانات العام 2014 وفتح رحلات تجارية جديدة من مطار صنعاء إلى 6 من الدول هي قطر والأردن وماليزيا والهند، بالإضافة إلى الوجهتين السابقتين الممثلتين بمصر والأردن، كما تشمل أيضا رفع الحصار بشكل كلي عن ميناء الحديدة واستئناف تصدير النفط والغاز وفتح الطرقات بين المحافظات على أن تدخل البلاد في هدنة لمدة 6 أشهر، كما تم التأكيد على أن تنفيذ بنود هذا الاتفاق سيتم قبيل إعلان تمديد الهدنة رسميا.
تقدم أكثر من 300 عسكري في الجيش السوداني بينهم ضباط بشكوى قضائية يطالبون فيها باستحقاقات لم تسلم لهم كاملة إبان مشاركتهم في العدوان على اليمن. وحسب الشكوى المقدمة فإن السعودية كانت تستقطع مبالغا من مرتباتهم الشهرية طيلة مشاركتهم بذلك العدوان دون توضيح الأسباب. وكان الرئيس المخلوق عمر البشير شارك السعودية بالحرب على الشعب اليمني، وقد حذى حذوه رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان حيث دفع بآلاف العسكريين بهذا العدوان. تفاصيل أوفى حول موضوع اعتراضات العسكريين السودانيين على المشاركة في العدوان على اليمن نستمع إليها في التقرير التالي.
من الأخطاء الكارثية للرئيس المخلوع عمر البشير مشاركته السعودية والإمارات العدوان على اليمن، وحذى حذوه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي ونائبه محمد حمدان دقلو حيث دفعا بآلاف الضباط والجنود في هذا العدوان. الآن أكثر من 30 ضابطا في الجيش السوداني و300 جندي في العدوان على اليمن قدموا شكوى للقضاء السوداني يطالبون فيها باستحقاقاتهم، ويقولون إن السعودية ظلت تستقطع 1500 ريال من كل ضابط و1000 ريال من كل جندي طيلة مشاركتهم في ذاك العدوان دون توضيح الأسباب، هذا بخلاف استحقاقاتهم في السودان لم تسلم لهم كاملة.
في مماطلة من الغيادة، في مماطلة من الغيادة بعدم التسوية، ماذا يقولوا التسوية؟ يعني كل جلسة بيجيبوا أزر، كل جلسة بيجيبوا أزر. فلحد الآن حسن ما لدي يقول ليلة ده طالبوا غير 20 شهر، الغادة الدام لحد يوم 15/2 غير التسوية.
الضابط أحمد إسماعيل تمت إحالته للمعاش بعد أن تبنى قضية زملائه في الجيش السوداني.
أنا أعرف أنه في ظلم، لأنه يعني أصلا ما في سبب حاجة كده في ملفي بوديني معاش، ما في لحد الآن في دفاتي شغالين ولسه ما بلغت سن المعاش وملفي نظيف.
وأبدى أحمد إسماعيل ندمه حيال مشاركته في هذا العدوان.
لا ما بريا نهاية، ما بريا أرجع لشنو؟ ما أنا حس فقدت من سبب فقدت رتبتي وأسرتي ضحية في الحتة دي، هرجع لشنو تاني؟ ما بريا. يعني الواحد يتمنى إنه يعني المشكلة تتحل، يعني هنا كلنا مسلمين وإخوة، أنا بتمنى المشكلة تتحل بين الليلة وبكرة والغوات الجايدة.
قصة هذا الضابط الذي شارك في العدوان على اليمن هي واحدة من قصص كثيرة لضباط وجنود سودانيين شاركوا في العدوان على اليمن، وجل حديثهم وخلاصته لم نجن شيئا سوى الندم.
إلى ملف الأوكراني، حيث فشل الدول الغرب في التوصل إلى قرار بشأن تزويد أوكرانيا بدبابات من طراز ليوبارد 2 في حربها ضد روسيا. وخلال اجتماع نظم بإحدى القواعد الجوية في ألمانيا بمشاركة ممثلين عن 50 بلدا من حلفاء أوكرانيا، أبدت كل من وارسو وهلنس هلسنكي استعدادهما لتسليم الدبابات إلى كييف، لكن إعادة تصدير أي من المعدات الألمانية مشروط بالحصول على موافقة برلين. من جهته صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون أن الألمان لم يتخذوا قرارا بهذا الخصوص، متوقعا قيام وحدات أوكرانيا بهجوم مضاد في موسم الربيع حسب زعمه. المزيد من التفاصيل حول الانقسام الغربي حول الحرب في أوكرانيا وتزويدها بالسلاح في سياق التقرير التالي.
باتت الحرب الروسية في أوكرانيا مصدر قلق وانقسام غربي واضح، فإلى الآن لا يزال الخلاف قائما بين أعضاء الناتو حول ملف تزويد كييف بالدبابات. صحيفة نيويورك تايمز قالت إن الخلاف لا يزال مستمرا بين الولايات المتحدة وألمانيا بخصوص إرسال الدبابات إلى الجيش الأوكراني، حيث تشترط برلين أن تقوم واشنطن بإرسال دبابات أبرامز قبل قيامها بإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى كييف. وأشارت الصحيفة إلى وجود خلافات بالآراء بين أعضاء حلف شمال الأطلسي حول قضايا استراتيجية الحلف للعام المقبل ودعم أوكرانيا في الأشهر القليلة المقبلة، ويدور معظم الجدل خلف أبواب مغلقة، لكن عدم رغبة ألمانيا في توفير الدبابات أصبح معروفا للجميع. الإدارة الأمريكية باتت منزعجة من الطريقة التي سارت بها المفاوضات مع ألمانيا، وتضغط الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة على برلين لإمداد كييف بالدبابات، الأمر الذي يلقى خشية وترددا كبيرين لدى المستشار الألماني أولاف شولتز والكثير من الساسة الألمان بإرسال هذه الدبابات إلى كييف تفاديا للمواجهة المباشرة مع روسيا. وقد انتقد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي علنا المستشار شولتز لعدم موافقته على إرسال الدبابات. بدوره أشار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إجراء محادثات مع نظيره الألماني بهذا الخصوص، إلا أن الاتصالات لم تصل بعد إلى نتيجة، خصوصا وأن أصواتا في أوروبا بدأت تتحدث عن نقص خطير في مخازن الأسلحة نتيجة إرسالها إلى أوكرانيا، الأمر الذي يهدد الأمن القومي للدول الأوروبية. ميدانيا دمر الجيش الروسي خط الدفاع الأول للجيش الأوكراني في محور زاباروجيا، وتوغل مسافة 7 كيلومترات في عمق الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، وأخذت القوات الروسية المبادرة على طول خط الجبهة وسيطرت على بلدات مهمة جنوب مدينة أريخوف، فيما أعلنت البحرية الأمريكية مقتل جندي أمريكي سابق كان عضوا في الكوماندوس من وحدات النخبة وترك وظيفته في عام 2019، وأوضحت البحرية أن الجندي في دنيبرو.
إلى إسبانيا، حيث احتشد نحو 30,000 شخص وسط مدينة مدريد في مظاهرة مناهضة لسياسات الحكومة وتتهمها بتقويض الدستور. وضمن فعالية مدعومة من قبل الأحزاب اليمينية، تجمع المشاركون أمام مبنى البلدية مطالبين رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيت بالاستقالة. إلى فرنسا، حيث شهدت مدينة باريس تظاهرات شعبية حاشدة احتجاجا على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون برفع سن التقاعد لسن 64 بحلول عام 2030. ولفتت وسائل إعلام أن فئة الشباب كانت حاضرة بالمسيرات، مضيفة أن الحكومة الفرنسية لم تبدي حتى الآن أي نية لتراجعها عن هذا القرار. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. إيران تعتبر قرار البرلمان الأوروبي بإدراج حرس الثورة ضمن قائمة الإرهاب جزءاً من الحرب الهجينة. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن غربية رام الله. وصنعاء تحذر التحالف السعودي من أي محاولة للالتفاف على المفاوضات بشأن تجديد الهدنة. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل غياهب الكيان الصهيوني وخفايا سياساتها العدوانية وأهم التطورات والمستجدات على صعيد كل ما يرتبط بهذا الكيان اللقيط الذي زرعته القوى الاستعمارية جرثومة في قلب الأمة الإسلامية. نواصل في حلقة هذا الأسبوع متابعتنا لتشكيل حكومة نتنياهو المتطرفة وما بعد تشكيل هذه الحكومة في ظل التطورات والمواقف المتباينة داخل الكيان الصهيوني. عنوان الحلقة: سجالات داخل الكيان الإسرائيلي حول حكومة نتنياهو المتطرفة.
أهلا بكم من جديد أعزائي الكرام. أشرنا في حلقة سابقة إلى إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تشكيل حكومة جديدة بعد مفاوضات صعبة، وسلطنا الضوء على السجال السياسي داخل الكيان الإسرائيلي الذي ارتفع منسوبه حول التبعات المتوقعة لتأليف الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، لا سيما على الجيش الإسرائيلي والأوضاع في الضفة الغربية في ضوء تولي رئيسي حزبي الصهيونية الدينية وقوة يهودية بيت إسرائيل سمارتيتش وإتمار بنكفير المتطرفين حقائب وزارية ذات صلاحيات واسعة، وهي تمس أيضا وتيرة الاستيطان والأمور الحياتية اليومية للفلسطينيين في القدس والضفة الغربية.
مستمعين الأفاضل، عقبت مصادر أمنية كبيرة وفقا للقناة 13 على أن هذا الوضع يؤدي إلى فوضى ويحطم التسلسل القيادي في الجيش الإسرائيلي ويلحق ضررا بالمكانة الخارجية ويخلق منظومتين قانونيتين في المناطق لليهود وللفلسطينيين. بهذا الشأن نستضيف عبر الهاتف الأستاذ هشام الهبيشان، الناشط السياسي والباحث بالشأن الإسرائيلي من الأردن. أستاذ هشام، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم. هل تعتقد أن حكومة نتنياهو المتطرفة سوف تعمل لتعزيز العلاقة مع المنظمات اليهودية المختلفة وتجنب الخطوات التي قد تثير معارضتها؟
أعتقد أن حكومة نتنياهو، وهي توصف بأنها الحكومة الأكثر تطرفاً بتاريخ الكيان الصهيوني، لا يعنيها أبداً تواصل مع أي منظمات أو كيانات أو تنظيمات يهودية أو لوبيات صهيونية، سواء كان بالداخل الصهيوني أو بالخارج الصهيوني في أمريكا أو في بريطانيا. هذه حكومة متطرفة لها سياساتها المتطرفة، تحمل أجندة خطيرة ليس فقط على الداخل الفلسطيني، ولكن هي تستهدف جملة لا تستهدف استقرار المنطقة العربية والإقليمية بمجموعها. هذه الحكومة كما تحدثنا لا يعنيها أبدا بالمطلق التواصل أو إضاء أي منظمة يهودية أو صهيونية بالداخل أو بالخارج الصهيوني. اليوم البعض يتحدث أن ما رد اللوبيات الصهيونية بالداخل الأمريكي على هذه الحكومة المتطرفة في الكيان الصهيوني. أعتقد جازما أن هذه اللوبيات الصهيونية تدعم إلى حد كبير مشروع حكومة نتنياهو المتطرفة لأسباب عديدة. هناك مشروع توراتي، هناك مشروع صهيوني، هناك تنظيمات متطرفة بالداخل الصهيوني تسعى لإنجاز وترسيخ المشروع الصهيوني أمريكي بالداخل الصهيوني. اليوم مثلا ما رد مثلا هذه التنظيمات على حكومة نتنياهو، لن يكون هناك أي رد، بل سيكون هناك دعم كبير لهذه الحكومة الصهيونية، لهذه الحكومة المتطرفة من اللوبي الصهيوني في أمريكا أو في دول أوروبا الغربية. يعني اليوم نستطيع أن نقرأ المشهد برمته، أن هذه الحكومة لا يعنيها بالمطلق أي ردود فعل خارجية أو داخلية على تشكيلها. هي حكومة متطرفة تحمل أجندة متطرفة، تستهدف الداخل الفلسطيني، تستهدف الخارج الفلسطيني، تستهدف استقرار المنطقة، تستهدف ضرب كل معالم الاستقرار في المنطقة. لديها مشاريعها الإجرامية، مشاريعها التحريضية، مشاريعها التدميرية لكل محيطها سواء كان العربي أو الإقليمي، وخصوصا نتحدث هنا عن الداخل الفلسطيني، فهي تحمل أجندة خطيرة جدا على الداخل الفلسطيني. تستهدف بجملة ما تستهدف الاستيطان ومشروع تهجير الفلسطينيين، تستهدف القدس، تستهدف الضفة الغربية، تستهدف المواطنين الفلسطينيين. هي حكومة متطرفة بكل ما تعني الكلمة، وهي الأسوأ في تاريخ الكيان الصهيوني. نقول الأسوأ لأن كل الحكومات الصهيونية هي حكومات سيئة لها أجندة خاصة، تستهدف المنطقة، تستهدف الداخل الفلسطيني، ولكن هذه الحكومة وفق أجندتها التي تحملها هي حكومة متطرفة جدا جدا لحجم الأجندة والمشاريع التي تحملها.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
أهلا بكم من جديد أعزائي الكرام. أفاد محلل الشؤون العسكرية في صحيفة يدعوت أحرونوت يوسي يهوشع بأن مسؤولين كبارا في هيئة الأركان العامة حذروا من أن مغادرة حرس الحدود الضفة الغربية ستؤدي إلى قيام الجيش الإسرائيلي بمهام غير عسكرية، وسيضطر إلى تجنيد عشرات كتائب الاحتياط من أجل التعويض عن غيابهم. ويأتي هذا التحذير أعزائي الكرام بعد أن أجرت المؤسسة الأمنية والعسكرية وفقا لقناة 13 عملية حسابية بخصوص وعد نتنياهو لبن كفير بإعطائه سرايا حرس الحدود في المناطق، ووجدوا أنه إذا نفذ القرار فعلا فستضطر 72 كتيبة احتياط في السنة إلى الدخول في نشاطات بالمناطق، ما يتطلب تغييرا في قانون الاحتياط. وأما هذا الوضع أفادت تقارير إسرائيلية بأنهم في المؤسسة الأمنية والعسكرية يقولون أن التعهدات التي أعطيت لسمورتيتش وبنكفير غير قابلة للتنفيذ على الأرض.
مستمعين الأفاضل، وفي السياق نفسه رأى مصدر كبير في المؤسسة الأمنية والعسكرية بحسب محلل الشؤون العسكرية في موقع واينت الإلكتروني رون بنياشاي أن جزءا كبيرا من القوات البرية النظامية التابعة للجيش الإسرائيلي يستثمر حاليا بالضفة الغربية في مهمات الأمن الجاري، وأن هذا يأتي على حساب التدريبات التي لم تنفذ، ما يلحق ضررا مباشرة بجاهزية الجيش للحرب سواء في لبنان أو في ساحات أخرى. وإذا حصل تصعيد يتدهور إلى حرب على عدة جبهات فقد ندخل فيها غير جاهزين، كما حصل في حرب لبنان الثانية عام 2006. مرة أخرى مستمعينا الكرام ننتقل إلى ضيفنا الكريم أستاذ هشام. هل تتوقع أن تقدم حكومة نتنياهو على تحركات متعارضة مع القيم الأمريكية قد تضر بأساس العلاقة معه؟ وهل تعتقد أستاذ هشام الهبيشان هل ستنجر هذه الحكومة مع بدء النصف الثاني من ولاية بايدن للخلافات السياسية معها؟
بما يخص علاقة حكومة نتنياهو المتطرفة مع إدارة بايدن في أمريكا أو الديمقراطيين في أمريكا أو حتى الجمهوريين في أمريكا، هذه الحكومة لديها مشاريع متطرفة ومشاريع تستهدف كما تحدثنا الداخل الفلسطيني وتستهدف الخارج الفلسطيني بما يتعارض بشكل كامل مع توجهات الديمقراطيين وإدارة بايدن في أمريكا. ولكن هل ستغير هذه الحكومة من أجندتها ومشاريعها التي تستهدف كما قلنا الداخل الفلسطيني والمحيط العربي والمحيط الإقليمي لأجل إرضاء أو محاولة كسب ود إدارة بايدن والديمقراطيين وجزء من الجمهوريين في الداخل الأمريكي؟ لا أعتقد ذلك بالمطلق. هي حكومة تملك من العنجهية والغطرسة ما لا تملكه أي حكومة صهيونية تأسست في تاريخ الكيان الصهيوني. هي تضرب بعرض الحائط كما عرفنا وقرأنا وسمعنا من حجم الأجندة التي تحملها. هي تضرب بعرض الحائط كل القيم كل المبادئ التي ترسخ العلاقة ما بين الكيان الصهيوني وما بين أي إدارة أمريكية سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية. لا أعتقد بالمطلق أن هذه الحكومة ستذهب نحو كسب ود إدارة بايدن. إدارة بايدن لا تريد أي أزمات جديدة في المنطقة، لا تريد أي توجهات متطرفة لأي حكومة صهيونية، لا تريد اختلاق أي أزمات جديدة في العالم، لا تريد اختلاق أي أزمات تكون سببا بمزيد من الأزمات للداخل الأمريكي أو جر أمريكا إلى حروب لا تريدها بالمطلق سواء كان في المنطقة أو سواء كان في العالم. ولهذا أعتقد أن هذه الحكومة الصهيونية المتطرفة حكومة نتنياهو لن تذهب بأي حال من الأحوال نحو كسب ود إدارة بايدن، بل هي ستذهب نحو تنفيذ مشاريعها وأجندتها مراهنة على الداخل الصهيوني، على تطرف الداخل الصهيوني، لأن الداخل الصهيوني هو من أنتج هذه الحكومة المتطرفة. الداخل الصهيوني يحمل أجندة متطرفة جدا أنتجت هذه الحكومة، فهو ينطلق من هذه القاعدة المتطرفة بالداخل الصهيوني ويراهن على اللوبيات الصهيونية واليهودية في الخارج التي ستعطيه ضوءا أخضر، بعضها ستعطيه ضوءا أخضر الاستمرار تنفيذ مشاريعه وأجندته في المنطقة بمجموعها.
نعم أعزائي الكرام، نحييكم من جديد وما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج الغدة السرطانية. موضوع حلقة اليوم نتحدث عن سجالات داخل الكيان الإسرائيلي حول حكومة نتنياهو المتطرفة. نعم أعزائي الكرام، أما الآن فنتحدث حول تبعات تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة وما يمكن أن تتركه من تأثير على الجيش الإسرائيلي. حدة السجال حول الجيش الإسرائيلي في الساحتين السياسية والعسكرية انعكست سخونة أيضا على الساحة الإعلامية، إذ رأى الكاتب في صحيفة يدعوت أحرونوت أليشع بن كيمون أن التغييرات الدراماتيكية حول الاستيطان ليست أقل من ثورة، فيما حذر بن ياشاي من أن الفوضى والصراع على الصلاحيات قد يؤديان إلى تفاقم الافتقار إلى الحوكمة في الضفة الغربية. وعند عرب إسرائيل فلسطينيين 48، ونبه بن ياشاي إلى أن أهلية وجاهزية القوات البرية للجيش الإسرائيلي تتآكل بسرعة، فيما وقابلية الانفجار في مناطق الضفة الغربية وربما في قطاع غزة أيضا آخذ في الازدياد.
مستمعين الأفاضل، محلل الشؤون العسكرية في قناة 13 إيلون بن دافيد أشار إلى أن في الجيش الإسرائيلي حاليا جيلا جديدا لديه عالم كامل على الشبكة يشكل منافسة للقائد، وثمة حاليا جنود كثيرون أكثر قربا إلى مواقف سيموتريش وبنغافير، منها إلى مواقف كوخافي وغانتس. للمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى ضيفنا الكريم أستاذ هشام، ما هي حقيقة العلاقة بين نتنياهو والأمريكيين، وماذا نفهم من أصوات المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين الذين يقولون بأنهم يعارضون سياسات نتنياهو؟
بما يخص العلاقة بين حكومة نتنياهو والأمريكيين، نعم هناك معارضة من جزء ليس بيسير من الديمقراطيين وجزء من الجمهوريين لسياسات ومشاريع وأجندة هذه الحكومة الصهيونية. ولكن هل يعني إذا تحدثنا الآن بمنطق الواقع، هل ستتخلى أمريكا عن حكومة نتنياهو المتطرفة أو ستتخلى عن الكيان الصهيوني؟ لا أعتقد ذلك بالمطلق. هناك جزء كبير من الجمهوريين يدعمون هذه الحكومة الصهيونية، حكومة نتنياهو، من خلف الكواليس. يعني نذكر جيدا أن بالأعوام 2016 لغاية العام 2020 كان هناك حكومة صهيونية على رأسها نتنياهو، وكانت هناك إدارة ترامب الجمهورية، وهناك كان مشروع ترامب نتنياهو جاريد كوشنر لتصفية القضية الفلسطينية وما يسمى بصفقة القرن. هذه الحكومة تلقى دعم كبير بالداخل الأمريكي، دعم كبير نتحدث هنا من معظم الساسة بالداخل الأمريكي الذين يرتبطون ارتباطا وثيقا باللوبيات الصهيونية والمنظمات اليهودية بالداخل الأمريكي. نعلم حجم تأثير المال هنا، المال السياسي في أمريكا، نعلم حجم تأثير الاقتصاد الذي تملكه المنظمات واللوبيات الصهيونية في الداخل الأمريكي. نعلم جيدا أن لهذه اللوبيات تأثير كبير على القرار الأمريكي، على القرار السياسي نتحدث هنا. فلا أعتقد أن ستتوتر العلاقة بشكل كبير بين الأمريكيان، بين الأمريكان وحكومة نتنياهو، لا أعتقد ذلك بالمطلق. هناك أصوات داعمة لهذه الحكومة، لن تتخلى أمريكا عن دعمها للكيان الصهيوني، هي الأب الشرعي لهذا الكيان الصهيوني، لن تتخلى عنه بالمطلق. وستجد أمريكا نفسها بمرحلة من المراحل مضطرة نحو الذهاب مع هذا الكيان وحكومة نتنياهو المتطرفة نحو مغامرات لا يريدها الأمريكي، ولكن سينجر لها بسبب مشاريع وأجندة هذه الحكومة الصهيونية المتطرفة. العلاقة لن تكون متوترة، لن يكون هناك تخلي من الأمريكان كما تحدثنا عن حكومة نتنياهو، هي الداعم الأول لهذا الكيان، هي الأب الشرعي لهذا الكيان. ولهذا أعتقد أن الجمهوريين وقسم ليس بسيط من الديمقراطيين سيدعمون مضطرين أو راضين توجهات هذه الحكومة الصهيونية المتطرفة، مع محاولة البعض الضغط على هذه الحكومة نحو عدم الذهاب نحو مغامرات ستكلف الأمريكان ما تكلفهم في المنطقة أو في المحيط الإقليمي.
الغدة السرطانية، إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
أعزائي المستمعين، صحيفة هارتس حذرت في افتتاحيتها في 6 من كانون الأول ديسمبر 2022 من أن نتنياهو يضعف الجيش الإسرائيلي من خلال انتزاع جزء من قوته لمصلحة المستوطنين. وأضافت الصحيفة في مقال كتبه أمير أورن أن نتنياهو يمكن أن يدمر دعم الإسرائيليين للجيش الإسرائيلي الذي لا يدعي فقط أنه الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، بل الأكثر أخلاقية في دولة اليهود. ولفت أورن إلى أن خطة بنغفير لنزع سرايا حرس الحدود من قيادة المنطقة الوسطى وتوجيهها إلى النقب ستؤدي إلى عودة ظواهر حرب لبنان الأولى اجتياح عام 1982 كرفض الخدمة وعدم وجود انضباطية في الجيش الإسرائيلي. بحيث يكون كلاب وحدة عوكتس، وحدة كلاب متخصصة في الجيش الإسرائيلي، الوحيدين اللذين سيواصلون هز أذيالهم مذعنين من دون اعتراض.
مستمعين الأفاضل، وعن حديث نتنياهو أنه الشخص الذي سيسيطر فعليا على الأمور في الحكومة الجديدة، رأى بنياشاي أن هذا الكلام ببساطة غير عملي، إذ على الرغم من أن نتنياهو رجل موهوب ومتمرس، إلا أن سيطرته داخل الحكومة الجديدة محدودة، لا سيما أنه يعمل لنيل البراءة في المحكمة من تهم الفساد الموجهة إليه.
أعزائي الكرام، أكدت أوساط إسرائيلية أن سياسة حكومة نتنياهو القادمة قد يكون لها تأثير سلبي على المدى الطويل على الدافع الأمريكي للحفاظ على العلاقات بين الجانبين. ومع تشكيل حكومة، يستعد كبار المسؤولين الأمريكيين لاحتمال حدوث صدام بين سياساتها وسياسات الإدارة الأمريكية، مما قد يترك تبعاته السلبية على أمن دولة الاحتلال، رغم إعلان واشنطن أنها تنوي الرجوع لسياسات الحكومة الجديدة وليس لشخصيات معينة فيها.
أعزائنا المستمعين، ويسود القلق لدى الإسرائيليين بأن الصراع مع واشنطن سيكون حتميا، وقد يضر هذا الاحتمال بقدرة الكيان على إجراء حوار متعمق مع الإدارة الأمريكية حول القضايا الرئيسية وفي المقام الأول إيران، في واقع مليء بالتحديات وحاجة الإدارة لصياغة سياستها تجاه طهران. إلداد شفيت، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أكد أن سياسة الحكومة القادمة قد يكون لها تأثير سلبي على المدى الطويل على الدافع الأمريكي للحفاظ على علاقتهما الخاصة.
وأشار في دراسة ترجمتها عربي 21 إلى أنه منذ ظهور نتائج انتخابات الكنيسة أصبحت الإدارة الأمريكية حذرة للغاية، وتجنبت قدر الإمكان اتخاذ موقف بشأن سياساتها تجاه الحكومة الناشئة، فيما استغل وزير الخارجية أنتوني بلينكين ظهوره في مؤتمر اللوبي اليساري الموالي لإسرائيل للتأكيد على مطالبتها بالوفاء بالمعايير متبادلة للعلاقة الممتدة منذ 70 عاما، وأوضح أن واشنطن متمسكة بحل الدولتين للقضية الفلسطينية، وتعتبر أن الخطوات التي تبعد الأطراف عنه خطيرة على أمن إسرائيل على المدى الطويل، رغم إدراكها أن فرص الحل السياسي حاليا متدنية، لكنها تنوي الحفاظ على فرصة التقدم في المستقبل.
وأشار إلى أن تنفيذ خطوات الائتلاف الحكومي الخاصة بالقضية الفلسطينية سيجعل الخلاف مع الإدارة الأمريكية حتمياً، لا سيما الإجراءات الأحادية الجانب، وشدد على أن حكومة نتنياهو الجديدة مطالبة بمعرفة أن الخلافات مع الإدارة ستضر بقدرتها على إجراء حوار استراتيجي معها، خاصة في فترة مليئة بالتطورات على الساحتين العالمية والإقليمية، بما فيها المواجهة مع إيران وتفاقم المنافسة مع الصين واستمرار حرب روسيا وأوكرانيا.
إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الغدة السرطانية. شكرا لجميل إصغائكم، وحتى نلتقي بكم الأسبوع القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
انتضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. انتضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا أنت من جانا وملجانا هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. كلنا أبناء آدم كلنا، قد خلعنا الفقر عنا والغنى. كل من فينا دنا في خشوع وانحنى، كلنا نرجو العطايا هل لنا. انتضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء آخر يسرنا أن يضمنا إليكم عبر جولة أخرى بين عالم إنجازات المرأة الإيرانية المسلمة من خلال برنامجكم نساء من إيران، فابقوا معنا.
مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة سعيدة قدس من بين آلاف السيدات المحسنات في البلد اللواتي كرسن حياتهن للتضحية ويعملن في مجال صحة الأطفال المصابين بالسرطان وتقديم المساعدة لهم. وقد كان من أهم إنجازاتها تأسيس مركز محك لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، وتعد هذه المؤسسة مؤسسة غير حكومية وشعبية بعبارة أخرى، وهي من المؤسسات الخيرية الإيرانية التي اعتبرتها منظمة الأمم المتحدة أنموذجا ناجحا للمؤسسات الشعبية التي تأسست لدعم الأطفال المصابين بالسرطان.
أيها الأحبة، وقد حققت مؤسسة محك طيلة 30 عاما من النشاط نجاحات لافتة في مجالات الأمور الخيرية والعلاج والبحوث من خلال توظيف المساعدات والتبرعات من قبل أبناء الشعب المحسنين وتعاون المديرين ومساعي قواها المتطوعة والعاملة، حتى تحولت إلى أحد أقطاب العلاج في الشرق الأوسط. وحتى نهاية العام 2020 خضع أكثر من 37,500 طفل مصاب بالسرطان للدعم الشامل من قبل هذه المؤسسة. ولكن هناك خلف هذه المؤسسة الكبيرة والداعمة للأسر المريضة سيدة باسم سعيدة قدس، وقد ظهرت الفكرة الأولى لتأسيس محك على يد السيدة سعيدة قدس بفعل وعيها ومعرفتها بمشاكل الأطفال المصابين بالسرطان على أثر إصابة ابنتها بالمرض. تقول السيدة سعيدة قدس مقدمة نفسها:
إن هبطت في كوكب آخر وسألوني من أنت لقلت أنا بشر من الأرض، كنت سعيدة وكان الحظ حليفي. كانت حياتي حافلة بالصعود والهبوط، ولكنها كانت ذات نتائج إيجابية دائمة، وقد حلفني الحظ لأن أخرج من النار، وأنا آمل أن لا يسلبني المصير الاختيارات الصعبة.
مستمعينا الكرام، تؤمن مؤسسة محك النفقات والتكاليف الباهظة لعلاج سرطان الأطفال، وفضلا عن ذلك فإن أسر الأطفال المصابين والتي لا تتمتع بالإمكانيات الاقتصادية الكافية للإسكان المناسب وتوفير التغذية المناسبة لأطفالها المصابين بالسرطان تتمتع بالخدمات الجانبية لمؤسسة محك وأفضل الكوادر العلاجية وأنواع الخبراء النفسيين وموظفو الرعاية الاجتماعية منشغلون في إطار مؤسسة محك بتقديم الخدمات للأسر المحتاجة للمرضى الخاضعين لرعاية هذه المؤسسة. مستمعينا الكرام، نحييكم بأجمل تحية، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نساء من إيران. ونتحدث في هذه الحلقة حول شخصية السيدة سعيدة قدس. تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد لحظات.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. كانت مجموعة محك تعمل في البدء في قبو، ولكن هذه المؤسسة تحولت بفضل الجهود الحثيثة للسيدة سعيدة قدس وبفضل داعمها والمتطوعين فيها إلى اسم معروف ودولي، حيث تقوم اليوم برعاية أكثر من 22 ألف طفل مصاب بمرض السرطان.
نعم مستمعينا الكرام، وقد شهدت السيدة سعيدة قدس خلال علاج طفلاتها الأزمات والمشكلات الكثيرة التي كان يواجهها الآباء والأمهات الفقراء للأطفال المصابين، بل كانت في بعض الأحيان تشل حياتهم. وقد آلمت معاناة هؤلاء الأشخاص قلب السيدة قدس ودفعتها إلى أن تقول:
حينما رأيت آلامهم شعرت بالخجل من نفسي.
وعلى أثر ذلك قررت أن تقوم بعمل يهدف إلى أن لا يشعر الأشخاص الذين يواجهون هذه المشكلة بالوحدة والعجز. وقد نذرت إن شفيت ابنتها أن تقوم بأي عمل ضروري من أجل مساعدة الأسر الفقيرة وأولادها المرضى. وقد شفيت ابنتها بالفعل بحمد الله، وهي الآن كبيرة ونالت الشهادة الجامعية. ووفت السيدة قدس بوعدها وأسست بمساعدة الأصدقاء والأسرة محك، أو المؤسسة الخيرية لدعم الأطفال المصابين بالسرطان. تقول السيدة سعيدة قدس:
قد لا ندرك في بعض الأحيان أن علينا نحن أنفسنا أن نخطو الخطوة الأولى من أجل حل المشكلة، ولكن علينا أن تكون لنا القدرة على تقييم قدراتنا وأن نوظفها. وإذا ما كان هذا العمل لخدمة الآخرين فإنه يتحول إلى عمل مهم، ومن البديهي أن الإمكانيات تنمو وتتصاعد في العمل الجماعي، لأنها تتكون من خلال المزج بين أفكار وقدرات الأشخاص الذين يواجهون مشكلة مشتركة. لقد بدأنا من واقع الافتراض بعدم توقع مساعدة من أحد، والحضور بين الجماعة هو الذي يفتح الطريق أمامنا، واللطف الذي تفضل به الله تعالى علينا كان يتمثل في أن الموضوعين كليهما، أي الطفل والسرطان، كان من شأنهما أن يجذب انتباه الآخرين ويكسب تعاطفهم. وبذلك فإن الموضوع نفسه سهل الأمر كثيرا في بداية الطريق، ولكن الملاحظة المهمة كانت تتمثل في أفراد المجتمع كلهم الذين كانوا مستعدين للمساعدة، فقد تقبلوا هذا الموضوع بشكل جاد وبأياد مفتوحة. كانت الإدارة مسطحة ولم تكن ذات شكل هرمي ومتسلسل المراتب والدرجات. كان العمل جماعيا يدفعنا إليه حب الخير ومساعدة الآخرين.
كانت السيدة سعيدة قدس تميل إلى الكتابة منذ طفولتها، وكانت تنشغل بالكتابة في معظم أوقات فراغها، ويمكن القول إن هذا الحب للكتابة هو أهم شيء ورثته من عهد طفولتها، بحيث إنها أصدرت كتبا مختلفة، ومن بين أشهرها كتاب كيمياء خاتون الذي حظي باهتمام الكثير من القراء وأعيد طبعه 45 مرة حتى الآن. وفي العام 2005 تمكنت السيدة سعيدة قدس من نيل جائزة بارفينا التسامي عن كتابها كيمياء خاتون، وفي سنة 2008 حصلت على جائزة من مصرف التنمية الإسلامية، وسجلت مجلة وول ستريت اسمها في نفس السنة كأفضل امرأة بين 50 امرأة.
مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة من برنامج نساء من إيران.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
قتل عمري بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو. والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعاع بالوجد والبشر. الزوجة المثلى والأنس والنجوى والأم إن ربت والكهف والمأوى. بالود تغمرني بخمائل الزهر هي شمعة شعاع بالوجد والبشر. اجعلها في الجنة أسمى حواريها. وامنح منى قلبي لرفيقة العمر هي شمعة شعاع بالوجد والبشر. رفيقة العمر بالعسر واليسر.